بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه ومن سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء الواقع في الثالث من الشهر الخامس الهجري من عام 38 و400 ألف هجرية، الموافق للحادي والثلاثين من الشهر الأول الميلادي من عام 17 و2000 ميلادية، نجتمع في هذا المسجد المبارك، مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، في دار هجرته المدينة النبوية، شرفها الله وحرسها وحماها ووفق الولاة القائمين عليها وجزاهم خيرا، نجتمع لمدارسة سورة عظيمة وهي سورة الحجرات، التي تكامل فيها الأدب، تأديب الله عز وجل لعباده المؤمنين ليتلقوا وحيه بأن يقدموه على آرائهم وعلى حظوظ نفوسهم، ويتأدبوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقدموا سنته وأن يتحروها ويعملوا بها، ويتأدب بعضهم مع بعض حتى يتكامل الإيمان في قلوبهم وتظهر البركة في آرائهم وأفعالهم، ويكونوا أعزاء على العالمين، دعاة خير وصلاح وإصلاح. ونستمع إلى الآيات التي ستكون محور الحديث ومحل التفسير ومحل النظر البلاغي في منطوق كلام الله عز وجل ومفهومه. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم.
أحسنت بارك الله فيك. نبدأ بقراءة كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله.
قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه التفسير قال رحمه الله: نزلت هذه الآيات الكريمة في ناس من الأعراب الذين وصفهم الله بالجفاء وأنهم أجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، قدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه في بيته وحجرات نسائه فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج، بل نادوه يا محمد
بل نادوه يا محمد
أي أخرج إلينا، فذمهم الله بعدم العقل حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه، كما أن من العقل استعمال الأدب، فأدب العبد عنوان عقله وأن الله مريد به الخير.
أحسنت. هذه الآية وهي قوله جل وعز: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، قال كثير من أهل العلم إنها بيان، استئناف بياني وتوضيح جلي للآية التي قبلها، وهي قوله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالقرآن الحكيم من لدن عزيز حكيم جل وعلا، بعضه يبين بعضا ويفسر ما أجمل بأن تأتي آية تبين ما قبلها وتوضحه. هذه الآية الكريمة ذكر الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وأشار ولخص سبب نزولها، وقد نزلت هذه السورة بأجمعها في السنة التاسعة من الهجرة، سنة الوفود، عندما وفدت كثير من قبائل العرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة مريدين الإسلام والتعرف على الإسلام حتى دانوا لله عز وجل فدخلوا فيه أفواجا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وحكمة. فبين أن هذا الوفد من بني تميم قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ظهيرة يوم من الأيام، وكانوا مريدين المفاخرة وإظهار ما لديهم وإظهار أيامهم ومفاخرهم من خلال خطيبهم ومن خلال شاعرهم، فقالوا وراء حجراته التي هنا في هذا المسجد المبارك في بيته عليه الصلاة والسلام: يا محمد أخرج إلينا. في الروايات ورد أنهم نادوه بهذه الصيغة 3 مرات: فإن مدحنا زين وذمنا شين. فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ذلك الله عز وجل الذي مدحه زين وذمه شين. ومع ذلك من حلمه وحكمته وصبره عليه الصلاة والسلام تلطف بهم وأحسن استقبالهم وسمع ما لديهم وأذن لهم، فخطب خطيبهم وقال شاعرهم ما قال وأذن لهم في المناظرة، فأمر عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس بن شماس بأن يرد على خطيبهم، وأمر حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن يرد على شاعرهم. فلما انتهت المناظرة لانت قلوبهم وذهب طفح الشيطان من نفوسهم وهدأت مشاعرهم، اعترفوا بغلبة خطيب النبي عليه الصلاة والسلام وغلبة الشاعر حسان رضي الله تعالى عن الجميع، فقال الأقرع بن حابس: والله إن هذا الرجل لمؤتى له، أي لحكيم، وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والله إن هذا الرجل لمؤتى له، لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أحلى من أصواتنا، وفي رواية أعلى من أصواتنا. ثم شرح الله عز وجل صدورهم للإسلام فأسلموا، فأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن جوائزهم. وهكذا فإن الحكمة تقابل أو تقابل الشخص بالخير وتفتح باب المخالف. ولو أن الإنسان إذا حزبه أمر من الأمور، في أي أمر من الأمور، مع زوجه أو ولده أو صديقه أو مع من يأخذ ويعطي معه في البيع والشراء أو التعامل أو غير ذلك، وقابل من يخالفه في الرأي وفي المسألة بالحكمة والتوازن والتعقل والهدوء، فإن الله عز وجل يجري على يديه خيرا كثيرا من حيث لا يحتسب. ولذلك فإن الغضب والحمق والتعجل في التصرف هو من أسباب حرمان المسلم من الخير، لأن للشيطان نفسا في هذا، وللنفس نفسها، وإن للنفس نفسها حظا في هذا الأمر، تنزع البركة من ما يؤتى الإنسان إذا تصرف تصرفا غير طيب. هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أسوتنا وقدوتنا تصرف مع هذا الوفد الذين جاءوا بشحنة من التفاخر والتعالي، وصدر منهم أصوات اعتادوها في الجاهلية وهم جهلاء بالإسلام وبنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وبالأدب العالي في هذا المقام. ومع ذلك كانت الحكمة من المصطفى عليه الصلاة والسلام والتلقي الحسن لهم جعلت رؤوسهم كالزبرقان بن بدر والأقرع بن حابس وغير هؤلاء الكبار من وفد بني تميم، جعلت هؤلاء يطأطئون رؤوسهم وينقادون لأمر الله عز وجل وحيه، ويتأدبون مع نبيه صلى الله عليه وسلم. وأشارت الآية إلى أن الله عز وجل قد غفر لهم عندما قال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، يعني أن الله عز وجل تجاوز عن فعلهم لأن هذا صادر عن جهل ولم يكن مقصودا ولم يكن متعمدا. فقوله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، عبر في جملة الصلة بالفعل المضارع ينادونك، مع أن النداء قد وقع وانتهى، والفعل المضارع يفيد الحاضر أو المستقبل، وهذا من باب التعبير وإظهار ما مضى في صورة الحاضر المنظور المسموع، وذلك لاستجلاء الصورة واستحضارها تبشيعا لهذا الأمر، وتحذيرا أيضا من أن يقع في المستقبل مثل هذا الأمر الذي لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يليق بمقام من قام مقامه من ولاة المسلمين أو علمائهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء وهم الذين يحملون العلم ويحملون الهدى، فلا ينبغي أن ينادوا بالجفا وبالأصوات العالية وبغير ذلك من الأمور، فإن هذا يخل بالأدب وإن هذا لا يليق بالمسلم. فقال هنا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، والحجرات المقصود بها حجرات النبي عليه الصلاة والسلام المعهودة، ولهذا فإن أل في الحجرات هنا أل عهدية، فالمقصود بها الحجرات المعهود سكن النبي عليه الصلاة والسلام فيها هو وأهله رضي الله تعالى عنهم. قال في الخبر: أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعقلون. اختلف العلماء في هذا، أهل المنادي واحد أو أن المنادي هم هؤلاء، وقيل إن عددهم أن عدد وفد بني تميم قرابة 70 نفرا، هل نادوه كلهم أو معظمهم أو نادى أحدهم على وجوه؟ واللفظ القرآني الكريم في ظاهر التعبير في قول أكثرهم لا يعقلون نسب المناداة إلى أكثرهم، فيحتمل أن يكون أكثرهم قد توجه بصوت واحد يا محمد أخرج إلينا، ويحتمل أنهم ندبوا أحدهم بهذا النداء يا محمد أخرج إلينا ورضوا بفعله وبهيئة هذا النداء فنسب النداء إلى الأكثرية لرضاهم، وعبر بأكثرهم ومفهوم ذلك أن منهم من لم يرضى بمثل هذا الصوت فعدل الله عز وجل في حكمه عليهم، ولم يقل كلهم فعل هذا وإنما قال أكثرهم. ويحتمل أن منهم من كان مسلما ولم يصدر منه هذا النداء فانصرف النداء إلى أكثرهم، وأما من لم يصدر عنه هذا الفعل فإن الله عز وجل بعدله وفضله لم ينسبه للجميع. وهذا يفيد أن المسلم عندما يحكم على شيء أو على قوم أو على أناس ينبغي أن يخصص ولا يعمم، وهذا من العدل في الحكم على الناس أو على الفئات أو على الأمور المتعلقة بمناط الحكم. فينبغي للمسلم، لأن الإسلام نفسه هو دين العدل، فيجب على المسلم أن يتحرى العدل في حكمه وفي كلامه ولا يعمم، لا يعمم على الحكام، لا يعمم على الدول، لا يعمم على الشركات، لا يعمم على المؤلفين، لا يعمم على الزوجات، لا يعمم على الأولاد، وإنما يخصص، وذلك أدعى للعدل وأقر له، وفي الوقت ذاته أدعى للإصلاح والصلاح وإقبال الناس عليه والتلقي الحكم بالدقة والأناة وتربية للأولاد وللطلاب وللناس أجمعين على تحري الدقة في الحكم. فقال هنا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقوله لا يعقلون هنا نفي لفعل العقل ولم ينفي العقل نفسه، لا يعني أنهم عقل أنهم ليسوا عقلاء أو أنهم جهلاء أو نحو ذلك، كلا، وإنما نفى ما صدر عنهم بأن ما صدر عنهم وقت النداء هذا لا يليق بالعاقل، وهذا فيه تربية أيضا للأدب العالي عند الإنسان. والأدب كله خير، وما كان الرفق في شيء سواء في الصوت أو في المناداة أو التعامل إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. والأدب جماع الخير وجماع الحكمة، والأدبك أيها المسلم مع ما حولك ومع من حولك فيه خير كثير، وأنت المستفيد الأول من هذا الأدب. فالأدب مع الإناء عند شربك للماء مثلا يحفظ لك هذا الإناء ويجعلك تستفيد منه في المستقبل، فإذا شربت الإناء لو قل أدبك معه أو تجاوزت الأدب فلطمته يمنة أو يسرة لانكسر ولم تستفد منه، هذا قلة أدب ونزق وغضب من قبلك. والزوجة إذا عملتها بالأدب الطيب والكلام اللين وبالنفقة في المعروف وبالحسنى فإنك ستكسب ودها وستخدمك بعينيها وبقلبها، ولكنك إذا جافيت ذلك ونزعت الأدب في تعاملك واعتقدت كأنما أنت مسلط عليها وتظهر في نفسك القوة والرجولة فنقول إن هذا ليس من الأدب، والنساء لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. وكذلك الولد من ذكر أو أنثى فإن من حسن الأدب أن تحسن التربية كل بحسبه، فالكبير يتأدب معه والصغير يتلطف معه والأنثى تعامل ما لا يعامل الذكر، وهكذا كل له حاله من الأدب. وهذه قمة في العقل وقمة في التصرف أن يكون الإنسان مؤدبا ومؤدبا، مؤدبا في تصرفه ومؤدبا في سيرته وسمته وأخلاقه وتصرفاته، فإن هذا عين العقل. وفرق الله عز وجل الإنسان عن الحيوان بهذا العقل، وكلما كان عقل الإنسان ظاهرا في تصرفه وأدبه ولياقته فإن هذا علامة الأدب، والأدب في قيادة السيارة. يتمايز الرجال ويتمايز الناس في الأدب في مثل هذا الموقف، فإن قيادة السيارة تحتاج إلى أدب كامل، الأدب في التعامل معها في تشغيلها وفي تحريكها وفي التصرف، والأدب في التعامل مع الطريق، والأدب في التعامل مع الإشارات المرورية التي تنظم مسيرة الناس وحركاتهم، والأدب في تحديد السرعة المعتبرة في البلد الذي أنت فيه. كل ذلك يدل على كمال العقل وتمامه، وعدم التأدب في هذا يدل على النزق وعلى السفه وعلى الحمق، والنتيجة قاضية وخطيرة. كم من الحوادث رأينا بسبب قلة الأدب، بسبب عدم الأدب مع السيارة ولا مع الطريق ولا مع المرور ولا رجال المرور ولا تقدير توجيهاتهم. فنسف توجيهاتهم ليس من الحكمة، ومراعاة توجيهاتهم وأدب المرور وقيادته هذا يعد عقلا واعيا وأدبا رفيعا ينبغي علينا جميعا أن نتأدب به. بل إن السرعة الزائدة فوق ما حدد يعد تجنيا ويعد ظلما، ولو وقع حادث وأنت متعمد ذلك فإنك مسؤول عن تبعاته، سواء كان وفاة بالنسبة لك قد يكون ضربا من الانتحار، وقد يكون تعديا على النفس وإفضاء للنفس إلى التهلكة. وإذا وقع وفاة أحد معك بسيارتك من ولد أو زوج أو صديق أو رفيق أو راكب وفعلت هذا الفعل، فلا شك أن هذه جناية تؤخذ بها شرعا، وللقضاء الحكم في هذا الأمر بحسبه. هنا حذف المفعول به في قوله أكثرهم لا يعقلون، وذلك إرادة العموم، أكثرهم لا يعقلون هذا الفعل أيا كان، سواء كان نداء مرتفعا أو تصرفا غير عاقل. ولازمه أن المسلم ينبغي عليه أن يتصرف التصرف المناسب في المقامات المناسبة. نعم تفضل.
ثم قال رحمه الله: ولهذا قال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، أي غفور لما صدر عن عباده من الذنوب والإخلال بالآداب، رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات.
نعم، قوله جل وعز: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. لما عاتبهم على شنيع فعلهم وبين أن مثل هذا الفعل لا يليق ولا يناسب، فتح الباب وبين الطريق الأنسب والأسلوب الأحكم في مثل هذه التصرفات، فجاء بلو. ولو في اللغة العربية حرف شرط، حرف امتناع لوجود، في قوله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، فامتنع الخير الذي وجد أو قدر أن يكون لهم بسبب فعلهم، بحرف امتناع لامتناع، فامتنع هذا الخير بسبب فعلهم المشين. ولازمه ومفهومه أن هؤلاء القوم لو صبروا وتأدبوا وانتظروا خروج المصطفى عليه الصلاة والسلام أو نادوه بالنداء اللطيف المؤدب المعتبر بأن يطرق الباب مرة بلطف والمرة الثانية والمرة الثالثة، فإن خرج المطروق عليه فالحمد لله، وإلا فإن لديه شغلا أو أمرا هو مشغول به وسيخرج فيما بعد. هذا هو الأدب الشرعي في طرق الأبواب والمناداة، بأن لا يستعجل الإنسان، وفي الوقت ذاته لا ينبغي أن يسيء الظن بمن طرق عليه الباب، فقد يكون نائما وقد يكون مشغولا وقد يكون في أمر آخر لو علمته لعذرته، فقدر حسن الظن على سوءه. ولو قيل وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا فهو أزكى لكم، ولو قيل ارجع أو الآن غير مناسب هذا الوقت الآن في زيارتي أو نحو ذلك، هذا أيضا دليل على الصدق والصراحة، لا ينبغي أن يكون في نفسك على أخيك شيء. وكان بعض السلف يقول وددت لو طرقت الباب على أخي فقال ارجع ليكون أزكى لي أخذا بما ورد في سورة النور، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا فهو أزكى لكم. وبعض الناس أو كثير من الناس لو اتصل على أخيه بالجوال أو جاءه زائرا فأطرق الجرس ورأى سيارته موجودة ولم يخرج إليه أو لم يرد عليه في الجوال، مباشرة يقفز الشيطان إلى قلبه ويحرك عقله فيصدر الظنون الكثيرة، ويقول هذا لا يريدني، هذا فيه جفا، هذا فيه كذا، هذا فيه كذا وكذا، ويجادل ويماحك حتى يفسد قلبه على أخيه، في حين لو علم أن أخاه كان نائما أو كان غير موجود، مره زميل فأخذ وترك هو سيارته عند الباب أو نحو ذلك، لكان هذا الظن الحسن خيرا له من ذلك الظن السيء. فالله عز وجل أدب هؤلاء وفتح لهم الباب بأن العلاج في مثل هذا هو الصبر والتؤدة، ولو أنهم صبروا لكان خيرا لهم. قال بعض العلماء لو أن وفد بن تميم صبروا حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام لكان خيرا لهم، بأن كانوا محل رضا بين الصحابة وبين المسلمين لكمال أدبهم وظهور عقلهم، وأيضا لكان هذا أيضا فضلا ومنقبة لهؤلاء، وفي أقل الأحوال لم يشتهر فعلهم هذا في القرآن الكريم بهذه الصورة، وينادوا ويشنعوا عليهم بمثل هذا الذي ذكر في هذه السورة الكريمة. ولكن الله عز وجل أراد وحكمته نافذة أن يؤدب بهم غيرهم وأن يؤدبهم أيضا بمثل هذا، ليكون هذا تشريعا في الأدب العالي بين المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذوي الفضل بشكل عام. والآية الكريمة ختمت باسمين جليلين في قوله عز وجل والله غفور رحيم، وهذان الاسمان الجليلان هو كلمة هو غفور ورحيم، فهما اسمان سمى الله عز وجل بهما نفسه في صريح الكتاب في هذه الآية وفي غيرها من الآيات الحكيمات، ويشتق منهما صفتان جليلتان تليقان بجلال الله تعالى وعظمته، فغفور هذا اسم ويشتق من مادته اللغوية صفة المغفرة، فالله جل وعز ذو المغفرة العظيمة لعباده، ورحيم اسم ويشتق منه صفة الرحمة، فرحمة الله عز وجل قد وسعت كل شيء. ولهذا فإن المطلوب الشرعي في مثل هذا أن نعتقد معاني أسماء الله عز وجل وصفاته فندعوه بها في المناسبات وفي الأحوال وبحسب المقامات، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالمسلم إذا أذنب ذنبا أو وقع في خطأ أو رأى نفسه مقصرة يدعو الله عز وجل باسمه الغفور فيقول يا غفور اغفر لي، يا غفار تجاوز عني، وكذلك برحيم إذا رأى نفسه مقصرة وأنه مفتقر، وكلنا مفتقر لرحمة الله عز وجل، يا رحيم ارحمني، يا رحمن تولني بعفوك وفضلك ورحمتك. وهذا معنى الدعاء، دعاء الله عز وجل بأسمائه بأن يذكر العبد اسم الله عز وجل ثم يرتب عليه الدعاء الذي يريده بحسب المناسبات. يا غني اللهم يا غني اغنني بفضلك عمن سواك، يا لطيف تلطف بي وبأهلي وبأهل بلدي من كل مكروه، وتجاوز عنا واغفو عنا واغفر لنا، وهكذا الأسماء يصدر العبد بها دعواته إذا دعا الله عز وجل في صلواته أو في خلواته أو في نوافله أو في مقاماته التي يحتاجها بحسب المناسبات. نعم. نشير إلى تناسب الأطراف في هذه الآية أو تشابه الأطراف كما سماه علماء البلاغة في قوله عز وجل ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ختمت تشابه الأطراف هو أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى، فختمت هذه الآية الحكيمة باسمين جليلين في قوله والله غفور رحيم، إشارة إلى أن الصبر هو مفتاح الخير ومفتاح المغفرة، وأن العبد إذا قصر في شيء من الأشياء فلا ينبغي أن يستولي عليه الشيطان ويقول إنك قد أخطأت وزللت فلن يغفر لك، وتمادى في هذا الأمر فيعنفه ويجعله يتمادى ويكثر من السيئات والخطايا والذنوب، وهذا مفتاح للشيطان. بل ينبغي للعبد أن يتوب ويستغفر، فالله عز وجل غفار لمن تاب وأناب، والله عز وجل رحيم بالعباد. ومهما كان على العبد من ذنوب أو زلات، فإن الله عز وجل أفرح بتوبة عبده من أحدنا لو ضلت ضالته ثم وجدها. فينبغي علينا أن نقدم هذا الأمر وأن نحسن الظن بالله عز وجل، والله عز وجل عند حسن ظن العبد إذا ظن به المغفرة أنه سيغفر له وأنه سيتوب عليه. وينبغي أن يتبع السيئة بالحسنة لتمحوها ويتجاوز الله عز وجل عن التقصير. نعم.
ثم علق رحمه الله تعالى على قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال رحمه الله: وهذا أيضا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بنبأ أي خبر أن يتثبتوا في خبره ولا يأخذوه مجردا، فإن في ذلك خطرا كبيرا ووقوعا في الإثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل حكم بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة، بل الواجب عند خبر الفاسق التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عمل به وصدق، وإن دلت على كذبه كذب ولم يعمل به، ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول وخبر الكاذب مردود وخبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرنا. ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقا.
أحسنت. هذه الآية صدرت أيضا بالنداء، وهذا هو النداء الثالث في هذه السورة الكريمة بصفة الإيمان. ونلحظ أن الآيات الكريمات في هذه الآية في هذه السورة الكريمة مصدرة بجملة الصلة بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. واستقل هذا النداء عن غيره دليل على أن ما ورد بعد النداء هو أدب آخر مستقل عن سابقه، وأنه يستحق أن يتنبه إليه وأن يهتم به وأن يعتنى بمضمونه. وهذا الذي هو بموضع الآية الحكيمة هنا من أخطر الأمور على المسلمين وفي مجتمع المسلمين، لأنه ينبني عليه مخاطر عظيمة وأمور جليلة لا يجوز التسرع فيها ولا أيضا الحكم بها قبل التثبت. مسائل الأخبار وانتشار الأخبار وبث الأخبار وما تعلق بها مؤثر في النفوس ومؤثر في رباط المجتمع وفي بنية المجتمع وفي علاقات الناس، بدءا بعلاقة الزوج بزوجته والزوج بأولاده وبناته وما تحت يده، وعلاقة ذوي الأرحام بعضهم ببعض، وعلاقة القرى والمدن بعضها ببعض، وعلاقة المجتمع بشكل عام، وعلاقة الوالي بالرعية والرعية بالوالي والعلماء بطلابهم والطلاب بعلمائهم، كل ذلك ينبغي أن يكون على أعلى درجات الأدب والثقة والصدق. فتناقل الأخبار وبثها بين الناس في عجلة ومن غير تثبت ولا تبين، هذه ليست من صفات المؤمنين وليست من صفات المتقين، وذلك للمخاطر العظيمة التي تترتب على هذه الأخبار. ونحن في هذه الأيام وفي هذا الزمان قد يسر الله عز وجل بلطفه وفضله من وسائل الاتصال والإعلام ما لا يمكن الحديث عنه إلا بالشواهد الذي ترونها، فكل واحد معنا الآن وكل واحد من بيننا معه جهازه الذكي أو الجوال، وفي بيته من المحطات ومن الأجهزة ومن الأمور ومن شبكة المعلومات والنت وغير ذلك، كلها مصادر، كل هذه مصادر في يدك، في سيارتك، في بيتك، في فراشك، في المطعم، في الفندق، في غير ذلك من الأمور، كلها مصادر أخبار. ولذلك هذا ضرب من الابتلاء، صحيح أنه نعمة لكنه ضرب من الابتلاء والاختبار والامتحان. فينبغي عدم التعجل في تناقل الأخبار إلا بعد التوثق والتثبت منها. من الناس من إذا جاءه خبر في الواتس أو في الجوال أو سمعه في مجلس أو غير ذلك بثه، لا ينبغي التعجل في بث الأخبار، وبخاصة يتعاظم التدقيق والتحقيق إذا كانت هذه الأخبار تتعلق بالدولة أو بالمجتمع أو بالوزارة أو بالجهة أو بالجهات الأمنية أو ما تعلق ذلك، لأنه قد يكون فيه ترويع للمسلمين، قد يكون فيه إزعاج، قد يكون فيه خلل، قد يكون فيه تشويش في الصدور، قد يكون فيه إغار في الصدور لولاة الأمور في أمور ليس لها أصل، وقد تكون مصادرها أجنبية. ومن العجيب بعض الناس أنه إذا سمع مصادر أجنبية من أخبار كالنيزويك أو البي بي سي أو المحطات الدولية الأخرى، ساق هذا الخبر لجماعته أو لقومه أو كتبه في الصحف وكأنما وحي من السماء قد نزل، وكأنما الأمر على الحقيقة وعلى الصدق، وأصبح ينافح ويكافح ويقسم وكذا، ويقول إن هذا كذا وكذا، في حين لو تتبعت الخبر وكاتبه لوجدته أصلا غير مسلم، فهو فاسق، وهو ليس أهلا للخبر نفسه، وليس محل ثقة وصدق حتى يكون محل إجماع وتلقي وقبول وعمل بمقتضى هذا الخبر، وهذا لا يليق ولا يصح. فالأخبار التي تأتينا الدولية من بعيد أو قريب إذا لم تكن أحداثا حقيقية أجمعت عليها وكالات الأنباء المعتبرة ودققت وحققت، فإن تلك الأخبار عبارة عن تحليلات أو نظر أو وجهات نظر أو نحو ذلك. حتى الأخبار المقطوع بها قد تكون غير صادقة في حقيقتها، وقد تكون قضايا عينية لا يصح تعميمها على مجتمع أو ولاة أو حكومات أو نحو ذلك. ثم إنه ينبغي أن تؤخذ الأخبار في سياق مقاصد الأعداء وأهداف الأعداء من ومقاصده من المسلمين ومن دول المسلمين ومجتمعات المسلمين. فكما قال الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى، وهم يبثون الأخبار على سبيل الإيذاء. وكما قال جل وعز: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بأي طريق؟ بهذه الأخبار وبهذه الإرجافات وبهذه الأمور وبهذه الزعزعات ونحو ذلك. ومن الأسف الشديد أن كثيرا من الأخبار قد اعتنقها من اعتنقها، حتى إن بعض المثقفين يتباهى بأنه قد اصطاد أو قرأ خبرا من الجهة الفلانية أو من الدولة الفلانية أو من المحطة الفلانية، ثم يتباهى في كتاباته في الصحف ويدعو نساء المسلمين إلى كذا ويدعو شباب المسلمين إلى كذا، وأن هذا ضرب من التطور ومن التحرر ومن غير ذلك من الأمور، وهذا استدراج من الشيطان ومن هؤلاء لإفساد المجتمعات. فنحن والله ونحن والله الحمد مسلمون ومؤمنون، قد أدبنا الله عز وجل فأحسن تأديبنا، ونعيش فلله الحمد في مجتمعاتنا مثل هذه البلاد الطيبة المباركة التي بذلت الخير والكثير مما نعرفه ومما لا نعرفه، حتى ذب الله عز وجل عن هذه البلاد كثيرا من الفتن ومن المحن التي نسمعها أو نراها حولنا، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل توفيق الولاة والعلماء والفضلاء والصلحاء والمحسنين من ولاة المال والمحسنين من العلماء والفضلاء والأتقياء والشباب والنساء والصدقات التي تخرج والخير الذي في هذا المجتمع الطيب المبارك. فينبغي أن نحافظ على هذه المنة وعلى هذا الأمن وعلى هذه النعمة حتى تدوم. والله جل وعز قد أشار في هذا وذكر قاعدة عريضة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سبب نزول هذه الآية الكريمة كما ذكرها كثير من المفسرين هو أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني مصطلق بعد أن أسلموا حتى يأتي بالصدقات من جهتهم، وكان بينه وبين كان بين الوليد وبين أولئك شيء في الجاهلية، فلما ذهب وهو في الطريق وتسامعوا بخبر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أرادوا أن يحسنوا استقباله وأن يكرموه، فخرج وفد منهم إليه فسمع الوليد بخروجهم، ويبدو أن الذي نقل له الخبر أساء النقل، فقيل إنه حدثته نفسه، وقيل إنه حدثه محدث، وقيل إن شيطانا حدثه بذلك، أن القوم إنما أرادوا صده عنهم وأوقت له أو نحو ذلك، فوقع في نفسه وبدا له أن يرجع قبل أن يصل إليهم، فرجع وقابل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن القوم منعوا الصدقات وأنهم هموا بقتله، فاغتاظ النبي عليه الصلاة والسلام وهم بغزوهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام أراد التثبت والتريث، فأرسل إليهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه على رأس فئة، ثم أوصاه عليه الصلاة والسلام، وهذا من الحكمة البالغة للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف الحرج، أوصاه بأن يتحرى ويتثبت، فإن رأى فيهم ومنهم ما يظهر على الإيمان، ظهر عليه ما يدل على إيمانهم وإسلامهم، فليكف عنهم وليأخذ الصدقة وليرجع، وإذا رأى غير ذلك فليعاملهم معاملة غير المسلمين. فذهب خالد رضي الله تعالى عنه بهذه الوصية وعمل بها، فلما أقبل عليهم أرسل عينا من معه ليجس النبض ويتحرى، فسمع أذانهم لصلاة المغرب والعشاء، وعلم أنهم يقيمون الصلاة، فلما تيقن من ذلك جاءهم وأخذ منهم الصدقات ووجد منهم كل خير، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، وحمد الله عز وجل على ما وقع في هذا الأمر وأن الأمر قد انكشف، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والخطاب هنا خطاب للمؤمنين، وقد حقق جمع من المفسرين في مسألة الفسق، والفسق في اللغة الخروج، ويقال الفأرة فويسقة لأنها تفسق وتخرج بحركة عجيبة عن مريدها، فهي تخرج عن طاعته بقوة بشكل قد يكون خفيا، وفسوق التمر خروج نواته ونحو ذلك من الدلالات اللغوية. وأما الفسق في عرف الشرع فإنه يطلق بحسب ما أطلق عليه، فقد يكون الفسق كفرا، وقد يكون الفسق كبيرة من الكبائر، وقد يكون الفسق صغيرة من الصغائر بحسب ما يطلق عليه وبحسب الجرم أو بحسب الأمر الذي وصف به. هنا توقف بعض العلماء في مسألة هل الوليد بن عقبة بن أبي معيط رضي الله تعالى عنه يتناوله هذا الوصف إن جاءكم فاسق، هل هو فاسق أو الفاسق غيره؟ حققوا في ذلك، ومن حقق في ذلك الفخر الرازي والشيخ الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، فذكر ونقل ذلك عن غيره من العلماء، وقال إن الوليد بن عقبة بن أبي معيط لم يكن فاسقا بالإجماع، وأن ما حمله على هذا اجتهاد، وقد أخطأ رضي الله تعالى عنه في اجتهاده بناء على ما سمع أو ما قدر أو ما أخبر، والخطأ لا يعد فسقا لأنه غير متعمد، وإنما أراد حماية نفسه في ظنه وحماية رسول الله، ويعني به نفسه أو نحو ذلك، فيكون الفسق في مثل هذا منصرفا إلى من خبره بأن القوم يريدون به شرا. وعلى ذلك فقوله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، يندرج في من آمن الوليد بن عقبة، فيكون مخاطبا بهذا الخطاب، فيكون: يا أيها الذين آمنوا المقصود به الوليد وغيره، المقصود به الوليد وغيره من المؤمنين، فهم موصوفون بصفة الإيمان لا بصفة الفسق، ويكون الفسق من أخطأ أو من ذكر سوء الظن من بني المصطلق بالوليد نفسه. وعلى هذا فالكلمة الفسق هذه لا تنصرف على الوليد. وإجماع العدول من العلماء والأثبات من الأئمة على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بما فيهم الوليد بن عقبة عدول، أنهم عدول ولا مجال للقدح في أحدهم. ولذلك فلا يرد أن الفاسق هنا هو الوليد رضي الله تعالى عنه. وقد حمل بعض جهال القوم هذه الآية على ظاهرها فرمى الوليد بن عقبة بالفسق وقرره عليه وثبته بعدما ولاه عثمان رضي الله تعالى عنه في ولايته على الكوفة، وكان هذا مما المآخذ التي عدوها على عثمان فخرجوا عليه فصاروا هم الفاسقين وليس الوليد ولا عثمان رضي الله تعالى عنه، فانقلبت الآية عليهم، فهؤلاء الخوارج الذين خرجوا على رسول على عثمان رضي الله تعالى عنه إبان خلافته هم الفساق، وهم الذين خرجوا على طاعة ولي الأمر، وعدوا الوليد واستنبطوا من الآية هذه جهلا منهم بأنه فاسق. قالوا كيف تولي فاسقا قد وصفه الله بالفسق بهذا في على ولاية الكوفة؟ ولا شك أن هذا انحراف في الفهم، وهذا يدل على أن الجهال من العجلة من المتحمسين، وإن كان ظاهرهم الإصلاح وإن كان ظاهرهم مقاومة الفساد وإن كان ظاهرهم حمل راية الإصلاح، هذا لا يؤخذ على إطلاقه. والغوغاء الذين يريدون الخروج على ولاة الأمور وعلى إفساد الأمور وتحطيم الأنظمة والمظاهرات والصيحات والمنادات بهذا، لا شك أن مثل هؤلاء ينبغي أن يوقف معهم وأن يتبين أمرهم وأن تعرف حالهم وأن يؤخذ على أيديهم حتى لا يشق العصا، وحتى أيضا لا ينفرط الأمن، وحتى أيضا لا تنبت نابتة فتخرج على المسلمين فتسيل الدماء كما هو حاصل في بعض البقاع والبلدان الإسلامية وللأسف الشديد. فقال هنا فتبينوا، وهذه قراءة الجمهور، وردت قراءة لحمزة والكسائي وخلف فتثبتوا، فيكون في قوله فتبينوا أي عليكم أن تحملوا ما ورد إليكم من مثل هذه الأخبار على البيان والتبين والوضوح والانجلاء والانكشاف، فلا تتعجلوا في أخذ مضمون الخبر. وفي قراءة فتثبتوا أي عليكم أن تتثبتوا من حقيقة ما سمعتم من هذه الأخبار الواردة في حق المؤمنين وحق المسلمين. وقوله أن تصيبوا قوم بجهالة، هذا فيه لام مقدرة، لام التعليل، أي لئلا تصيبوا قوما بجهالة. ويحتمل أن يكون المقدر مفعولا لأجله وتقديره خشية أن تصيبوا، أي فتبينوا خشية أن تصيبوا قوما بجهالة. والجهالة هذه تفيد التحقق في الخبر نفسه، وبخاصة إذا كان له عواقب أو مردود على المسلمين أو على أحدهم، فتصبح على ما فعلت نادمين، فأصبح هنا من أخوات كان. فقوله فتصبح على ما فعلت نادمين خبرها هو كلمة نادمين، والأصل أن يلي الفعل الناسخ أن يلي الاسم ثم الخبر مباشرة، فتصبح الأصل أن يكون التعبير فتصبح نادمين على ما فعلتم، ولكن وقع تقديم وتأخير فقدم المتعلق هنا وهو الجار مجرور على ما فعلتم على نادمين، وذلك لبيان وأهمية أن الأمر الذي يصدر من الإنسان وفيه شناعة وألم سيؤذيه جدا في نفسه، لا سيما أنه هو الذي فعل هذا الشيء إما بزوجته أو بولده أو بمجتمع أو غير ذلك. إذا صدر الفعل الشنيع من الإنسان بيده على القريب أو الحبيب أو نحو ذلك سيكون أشد ألما على نفسه. فقال فتصبحوا على ما فعلتم أي بسبب فعلكم أنتم لا بفعل غيركم، تصبحون نادمين بهذا الأمر. لذلك إذا ورد خبر غير طيب عن الزوجة أو عن الولد أو نحو ذلك لا ينبغي أن يتعجل الإنسان، وإذا ورد للزوجة خبر عن زوجها أو نحو ذلك لا ينبغي أن تتعجل هي فتتخذ قرارا بطلاق أو فراق أو نحو ذلك أو مشكلات أو نحو ذلك فتصبح هي بعد ذلك نادمة أو يصبح هو نادما على تصرفه وعلى فعله، بل عليه أن يتثبت وأن يتروى وأن يتعقل. فهذه الآية قاعدة عريضة في التعامل مع الأخبار، ومع سواء كانت هذه الأخبار عامة أو كانت الأخبار خاصة في خاصة الإنسان وبيته وأهله أو أولاده أو نحو ذلك، عليه أن يتحقق لا يتخذ قرارا. فإذا تثبت وتقرر وتحقق عليه أن يعالج الأمور بأي شيء، بالحكمة وبما يندفع به الشر أو الأذى، وبالتريث وبالدعاء، يستعين بالله عز وجل على الهداية والاستقامة ودلالته على ما يكون أتم وأكمل. نعم.
وفي قول الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم.
قبل هذا نشير إلى تشابه الأطراف في الآية السابقة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تشابه الأطراف كما قررنا يوجد في معظم آيات الذكر الحكيم، وهو أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى، فختمها هنا بقول فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، دليل على أن التثبت في الأخبار مطلب شرعي، وأن التعجل فيها يورث الندم، وأن التعجل فيها يورث الندم، وأن مقتضى الإيمان بالنسبة إلى المؤمن عليه أن يتثبت ويدقق ولا ينشر الأخبار لا في الجوالات ولا في غيرها إلا بعد التثبت والتروي ثم التأكد من مدلول هذا الخبر. وما كل خبر ينشر حتى ولو كان صحيحا فقد يعالج وينتهي أثره ويكون تأثيره في الناس شنيعا إذا نشر وقتها، ويكون خفيفا أو قليلا إذا لم ينشر أو تريث فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي قول الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. قال رحمه الله: أي وليكن لديكم معلوما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، وهو الرسول الكريم البار الراشد الذي يريد بكم الخير وينصح لكم، وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ولو يطيعكم في كثير من الأمر لشق عليكم وأعنتكم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدكم، والله تعالى يحبب إليكم الإيمان ويزينه في قلوبكم بما أودع في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره، وبما نصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته وقبول القلوب والفطر له، وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه، ويكره إليكم الكفر والفسوق أي الذنوب الكبار، والعصيان أي الذنوب الصغار، بما أودع في قلوبكم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله، وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده ومضرته وعدم قبول الفطر له، وبما يجعل الله في القلوب من الكراهة له. قال رحمه الله: أولئك أي الذين زين الله الإيمان في قلوبهم وحببه إليهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وفي قوله هم الراشدون أي الذين صلحت علومهم وأعمالهم واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم، وضدهم الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان.
كفر.
الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليهم الإيمان، والذنب ذنبهم، فإنهم لما فسقوا طبع الله على قلوبهم، ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة قلب الله أفئدتهم. وقوله فضلا من الله ونعمة أي ذلك الخير الذي حصل لهم هو بفضل الله عليهم وإحسانه لا بحولهم وقوتهم. والله عليم حكيم، أي عليم بمن يشكر النعمة فيوفقه لها ممن لا يشكرها ولا تليق به، فيضع فضله حيث تقتضيه حكمته.
أحسنت. قوله جل وعز: واعلموا أن فيكم رسول الله. قال جمع من أهل العلم أن هذه الجملة معطوفة على جملة النداء السابقة عندما قال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، وكأنما قد قال: يا أيها الذين آمنوا اعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. هذه أو مضمون هذه الآية يعانق أول السورة في قوله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالاقتراحات التي يقترحها بعض المسلمين من العجلة أو غيرهم وقت النبي عليه الصلاة والسلام وقت التنزيل، لو أطاعهم فيها لوقعت الأمة في حرج، ولو أخذ بآرائهم فصارت تشريعا لوقعت أيضا في حرج، ولكن الله عز وجل بلطفه هو الذي تولى ذلك وعصم النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، لأن وحي النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتلوه أو الأحاديث التي يتكلم بها ويوجه العبادة إليها إنما ذلك وحي من الله سبحانه وتعالى وليس من عند النبي عليه الصلاة والسلام من نفسه. فقوله واعلموا أن فيكم رسول الله، هم يعلمون أن فيهم رسول الله عز وجل، ولكن هذه الجملة كناية عن لازم هذا الأمر، عن لازم هذا الأمر أن رسول الله فيهم، ومقتضى ذلك عليهم أن يتأدبوا معه وأن يقدموا رأيه وأن يحترموا أمره وأن ينتظروا منه قولا أو فعلا حتى يقتدوا به ويهتدوا من غير أن يقترحوا عليه أمورا أخرى. ولهذا قال: لو يطيعكم في كثير من الأمر. يطيعكم هنا فعل مضارع ومعناه ماضي، لو أطاعكم في كثير من الأمر. لعنتم أي لوقعتم بالعنت، والعنت هو أشد المشقة والحرج. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، دليل على أن هناك من الناس من اقترح أمورا، مثال ذلك صلح الحديبية، من الصحابة من كان في نفسه قبل أن ينحر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقطع إحرامه من شق عليه هذا الأمر، لو أخذ برأيهم وذهب مثلا إلى مكة والقوم وهم قريش مستعدون لهذا، وقعت مقتلة أو وقع أشياء كثيرة وأمور، ولكن الله عز وجل سلم. ومثال ذلك أيضا في أحد، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان رأيه ألا يخرج إلى غزوة أحد، وإنما يبقى الناس في المدينة والرجال يقاتلون في الأزقة والأسواق والنساء في الأسطح يرمون الكفار ويفتكون بهم حتى ينتهي. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ومعظم الجيش كان من الشباب الذين فاتهم غزوة بدر، فحملوه عليه الصلاة والسلام على أن ينابذ الكفار خارج المدينة، فأطاع رأيهم في هذا الأمر ووقعت ما وقعت في غزوة أحد، ذلك تلك الهزيمة التي وقعت بعد أن خلى الرماة الجبل، فالتف خالد قبل أن يسلم وكان قائدا لجيش المشركين على المسلمين، فوقعت الواقعة والهزيمة في ذلك الزمان. فتساءل الناس أن هذا كيف تقع الهزيمة علينا ونحن مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. الشاهد أن الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الله قبل ذلك هو تقديم الوحي والعمل به من غير أن يجد الإنسان في نفسه حرج أو مقترحات أو نحو ذلك. ولذلك قال: لو يطيعكم بكثير من الأمر لعنتم، أي لوقعتم في العنت والمشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. هنا أسند فعل التحبيب إليه سبحانه وتعالى، وتحبيب القلب للإيمان هذا فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى ونعمة من الله عز وجل. ولهذا قال في آخر الآية: فضلا من الله ونعمة، أي أن التحبيب الإيمان وكون المؤمن يحب الإيمان ويتلذذ به ويكره الفسق والكفر والظلم والطغيان والجور وغير ذلك، هذه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يحمد العبد الله عليها لأن هذا فضل. ولهذا قال في آخره: فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، عليم بما يصلح أحوالكم، حكيم بما يوقعه سبحانه وتعالى في صالحكم ويحببه إليكم. قال: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، لم يكن فقط تحبيبا وإنما تزيين. ولهذا كل مؤمن تقي يحب الإيمان ويحب الله ورسوله ويحب ما شرعه الله سبحانه وتعالى ويقبل عليه ويتلذذ بالطاعة بالعبادة بالصيام بالقيام بالدعاء، ويكره الشرك ويكره الكفر ويكره طواف القبور ويكره دعاء غير الله عز وجل ويكره تعظيم الأشخاص فوق عظمة الله عز وجل. ويصدق فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب، أفعل تفضيل هنا مقدم، حب الله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يعود في أو يقذف في النار، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أو في الله، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من علامات الإيمان ومن لذاته التي يورثها الله عز وجل في قلوب عباده. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، التفريق بين هذه المنهيات دليل على أنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، في قولها عز وجل: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر كل ما أفضى إلى الكفر من عبادة غير الله أو عدم الإسلام أيضا أصلا أو الشرك الأكبر، فإن هذا يعد كفرا. والفسوق ما دون الكفر كالمعاصي الكبار، وقد أشار إليه الشيخ، المعاصي الكبار كالزنا أو السرقة أو عقوق الوالدين أو نحو ذلك مما هو معروف بأنه كبيرة من الكبائر، أو السحر أو نحو ذلك. وكره الكفر والفسوق والعصيان جمع معصية، والعصيان جمع معصية، وينصرف إلى صغائر الذنوب ونحوها، فكالخلوة بالأجنبية أو القبلة غير مشروعة أو اللمسة أو غير ذلك من الأمور، هذه من المعاصي الصغار التي ينبغي أن يتوب المسلم، ولا تستدرجه الصغار إلى الكبار من المعاصي، لأن المعاصي الصغيرة تستدرج الإنسان تدريجيا إلى الوقوع في ماذا؟ في الكبائر. ولهذا قال: أولئك هم الراشدون، لما ذكر صفات المتقين الراشدين أشار إليهم باسم الإشارة البعيد، وهذا إذان إلى بعد منازلهم في الإيمان، بأن أشار إليهم بأن نزل بعدهم المعنوي منزلة البعد الحسي، فأشار إليهم باسم الإشارة البعيد: أولئك هم الراشدون. ثم الجملة هنا في هذا التركيب جملة قصر، والقصر وقع بتعريف الطرفين المبتدأ والخبر. مبتدأ أولئك باسم الإشارة وهو معرفة، والخبر الراشدون محلى بأل فهو معرفة، ثم وسط بينهما ضمير الفصل هم، فوقع قصر هنا، وهذا تعظيم وتفخيم لهؤلاء، فكأن هؤلاء لا أرشد منهم ولا أفضل من حالهم، وهذا من باب الإغراء لمثل هذه الصفات والتحلي بها: أولئك هم الراشدون. ثم قال: فضلا من الله ونعمة، وهذا مفعول مطلق، مفعول مطلق مبين لنوع ذلك الفضل الذي فضل الله عز وجل به هؤلاء وأمثال هؤلاء، فضلا من الله ونعم. ونص على لفظ الجلالة، لأن لفظ الجلالة إذا ذكر تهابه القلوب وتشرئب إليه وتعظمه النفوس لتعظيم أمر الله عز وجل والإغراء به، فضلا من الله ونعمة، ونكر الفضل والنعمة لبيان عظمة ذلك، فيذهب الذهن في ذلك الفضل كل مذهب، أي فضل عظيم ونعمة عظيمة من الله عز وجل، لا ينبغي للعاقل أن يردها، بل عليه أن يهتبلها وأن يقدرها وأن يحافظ عليها، فضلا من الله ونعمة. ثم ختم الآية بقوله: والله عليم حكيم. وذكر هذا الختام بجملة خبرية أخبر عن الله عز وجل باسمين جليلين عظيمين، وهو قوله: والله عليم حكيم. وعليم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة كمال، وتشتق من اسم العليم صفة الكمال، الله عز وجل عنده العلم التام بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وحكيم أيضا. والحكمة في اللغة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به المناسب له، والله عز وجل يضع الأشياء في مواضعها، وخلق الخلق كل خلق وكل مخلوق في موضعه وعلى سمته وعلى هديه، ثم خلق كل شيء، ثم هدى هذه المخلوقات إلى ما يقيم حالها ويحسن أحوالها. فختم الآية بقوله: والله عليم حكيم، فيه دلالة على أن من وفق إلى هذه الأخلاق العالية وهذه الصفات الطيبة وكره إليه الكفر بأنواعه والفسوق بأنواعه والعصيان بأنواعه، فإن الله عز وجل قد امتن عليه بهذه النعمة العظيمة، فليهتبل هذه النعمة وليزدد منها وليشكر الله عز وجل عليها حتى تستمر وتنمو وتزيد، وهذا من أعظم توفيق الله عز وجل للعبد، فإذا ظفر به فعليه ألا يضيعه وألا يفرط فيه.
الآية في تشابه الأطراف فيها ظاهر، وهو قوله فضلا من الله ونعمه الله عليهم حكيم، وقبله أولئك هم الراشدون، ختم الآية الأولى بقوله أولئك هم الراشدون، إشارة إلى أن تلك الأخلاق العالية وهي التحبيب إلى الإيمان وحب الإيمان والعمل بمقتضاه وكراهية الكفر والعمل بمقتضاه والبعد عن نوازعه وصفاته من أعظم علامات الرشد عند العبد، فعليه أن يلتزم بذلك وأن يحتبله. وقوله فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم، هنا ختم الآية بقوله عليم حكيم، دلالة على أن تلك الصفات العظيمة إذا وفق العبد عليها فإن من حكمة الله عز وجل ومن علمه أن علمه ذلك وأن أيضا لطف به، فكان من الموفقين ومن الحكماء الذين آتاهم الله عز وجل الحكمة. نسأل الله عز وجل بمنه وفضله أن يزيدنا علما وأن يوفقنا إلى الحكمة وأن يجمع بيننا وبين إخواننا في خير وأن يوفقنا إلى خير وأن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وأن يتلطف الجميع وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
نعم مقدر. نعم
أي فضل أو تفضل الله عز وجل بذلك فضلا، تفضل الله به فضلا.